بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في مساء الثلاثاء 24 من شهر شعبان من عام 1437 من الهجرة النبوية، في الدورة 16، والتي هي من دورات مكة المكرمة، والتي تحمل اسم دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذا الدرس الذي سيستمر بإذن الله تعالى لمدة أربعة لقاءات، مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء ومساء الخميس ومساء الجمعة بإذن الله، نختم هذه اللقاءات الأربعة لهذه الدورة، والتي سيكون موضوعها شرح نخبة الفكر، شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي شهاب الدين بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هجرية. 852 هجرية. هذه اللقاءات سأتكلم فيها عن النخبة، عن موضوعها، عن فكرتها، عن طريقتها، عن كيف يفهمها الطالب، ولن أتعرض لحل ألفاظها، لن أتعرض لحل ألفاظ النخبة. ليش؟ لأن صاحب النخبة شرحها بشرح سماه نزهة النظر، وقال صاحب الدار أدرى بما فيه، لكن أنا أعلمك كيف تتعامل مع النخبة، أنا أفهمك طريقة عمل الحافظ، طريقة عمل الحافظ رحمه الله لنخبة الفكر، كيف ألفها، إيش كان هدفه طريقته. وسيكون هذا اللقاء بإذن الله في عدة عناصر. العنصر الأول، سأتكلم عن مبادئ هذا العلم، مبادئ علم الحديث. العنصر الثاني، سأتكلم عن المصنفات في علم الحديث. العنصر الثالث، سأتكلم عن كتاب ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح. العنصر الرابع، سأتكلم عن كتاب نخبة الفكر. العنصر الخامس، سأتكلم عن السبب في أن علم المصطلح نظريا غيره تطبيقيا، أنه نظريا غيره تطبيقيا، يعني ما السبب في الخلاف في علم المصطلح بين كونه يدرس نظريا ثم لما يأتي الباحث ويريد تطبيق قواعد هذا العلم يجد أن هناك تباينا بين النظرية والتطبيق. نبدأ بالعنصر الأول في هذا اللقاء. علم الحديث له عدة أسماء، يسمى علم الحديث، ويسمى علوم الحديث، ويسمى مصطلح الحديث. يسمى علم الحديث، ويسمى علوم الحديث، ويسمى مصطلح الحديث. عرفه العلماء بتعاريف، أجمع هذه التعاريف تعريف ابن حجر أنه قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، أنه قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. إيش حال الراوي؟ يعني السند، سند الرواية. والمروي يعني ما ينتهي إليه السند من كلام نبوي أو كلام لصحابي أو كلام لتابعي أو تابع تابعي إلى غير ذلك. هذا تعريف علم الحديث. فضل هذا العلم أقول من العلوم ما يظهر فضلها بحسب موضوعها، ومن العلوم ما يظهر فضلها بحسب الغاية منها، ومن العلوم ما يظهر فضلها بحسب مدى الحاجة إليها. علم الحديث موضوع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والطرق المؤدية إليه، وغاية التمييز بين الضعيف والسقيم، بين السقيم والصحيح مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحاجة إليه شديدة، لأنه بدون التمييز بين الصحيح والضعيف لا يمكنك أن تتعبد لله عز وجل العبادة على الوجه الصحيح. ولذلك يعتبر هذا العلم من أفضل العلوم، لأن موضوعه كلام الرسول وما يؤدي إليه من الأسانيد، وغايته التمييز بين الصحيح والسقيم، والحاجة إليه شديدة. فهذا من أفضل العلوم، ولكنه مع ذلك من علوم الوسيلة ولا الغاية؟ من علوم الوسيلة وليس من علوم الغاية، لأن الغاية ليست هي الاشتغال بالحديث تصحيحا وتضعيفا، الغاية هي العمل، فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه والعمل به. فيعتبر علم الحديث كله علم وسيلة وليس بعلم غاية. من أول من تكلم في هذا العلم ومسائله؟ أقول الشرع. الشرع هو أول من علم الناس الانتباه لهذا العلم. قال تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأمر بالتبين في الخبر إذا جاء عن طريق فاسق، وأشار بدلالة اللزوم اللي يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، أشار إلى وجوب قبول خبر العدل. هذه قاعدة لفتت النظر إلى هذا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ساروا على هذا النهج، ينتبهوا للأخبار. قال علي بن أبي طالب: ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستحلفته أسمعه من رسول الله أم لا، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر حديثا عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن علي يقول كنت أتثبت. عمر بن الخطاب كان في بيته، طرق أبو موسى عليه الباب، كان مشغولا فلم يجب، فطرق مرة ثانية كان مشغولا فلم يجب، فطرق مرة ثالثة كان مشغولا فلم يجب، فذهب أبو موسى. انتهى عمر من شغله، فتح الباب فلم يجد أحد، سأل من الذي طرق؟ قالوا أبو موسى. قالوا أتوني به. أتوا بأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. فقال له عمر: لماذا ذهبت؟ لماذا لم تقف عند الباب حتى أفتح لك؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعن ظهرك. ليش عمر؟ أنا يوم ويوم أسمع من الرسول وأجلس عنده، كيف أنت تسمع حديث أنا واليوم اللي أغيب في صاحبي جاري الأنصاري يحضر المجلس ويخبرني، فكيف أنت تسمع شيء لا أنا أسمعه ولا جاري الأنصاري يسمعه؟ تجيب لي بينة إنه هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا من عمر رد لخبر الواحد، والجواب لا، هذا من عمر تثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول موسى عدل، كان يلزمه أن يقبل خبر العدل. أقول نعم، لكن قامت لديه شبهة. إيش هي الشبهة؟ إنه أنا ما فاتني ولا مجلس من مجالس الرسول، يوم أنا أحضر ويوم جاري يحضر يخبرني باللي قاله الرسول في اليوم اللي أنا غبت فيه، فمن فين يجي له خبر أنا ما أدري عنه؟ من فين؟ فرجع أبو موسى إلى المسجد فوجد أبي بن كعب ومعه جماعة من الأنصار. أبو موسى الآن خايف، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غضبان زعلان، يقول: لتأتيني ببينة على أن هذا الخبر سمعته من رسول الله أو لا وجعلنا ظهرك. فأخبرهم القصة، قال أبو موسى: أنا سمعته. قال الثاني: وأنا سمعته. قال الثالث: وأنا سمعته. قال أبو موسى: والله لا يقومن معك إلا أصغر القوم. فقام معه إلى عمر وصدق خبر أبي موسى أن رسول الله قال هذا. الشاهد: هل خرج الخبر عن حد الأحد بهذا الرجل الذي جاء يساند خبر أبي موسى؟ لا، إذن القضية ليست قضية رد لخبر الأحد أو قبول لخبر الأحد، لا، القضية قضية إيش؟ تثبت. وهذا من أصول إيش؟ أصول علم الحديث. ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا: أظهر لنا رجالكم ليعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم وأهل البدعة فلا يؤخذ. إذن أول من تكلم في هذا العلم ووضع أصوله هو الرسول صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من القرآن، ثم بكلام الصحابة رضوان الله عليهم. لا يكاد توجد صورة مسألة من مسائل علم الحديث إلا ولها أصل من تصرف الرسول أو من تصرف الصحابة أو نحو ذلك. الصحابة تكلموا عن الرواية بالمعنى، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول روى عن تميم الداري فجاءت صورة رواية الشيخ عن التلميذ، وحصل يعني المراسيل، الصحابي يروي عن الصحابي ثم الصحابي لا يذكر الآخر ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكاد توجد مسألة من مسائل علم الحديث إلا ولها أصل فيما جاء عن الرسول أو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هم الذين وضعوا هذا العلم بالأصالة. مسائل هذا العلم ما هي مسائله؟ أقول مسائله تدور على محورين: النظر في الأسانيد ورواتها، والنظر في المتون وما يتعلق بها. لذلك احنا قلنا في التعريف قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. هذا ايش؟ هذا هو علم المصطلح، علم الحديث. ليش سموه علم المصطلح؟ كل العلوم فيها مصطلحات، اللغة فيها مصطلحات، الفقه فيه مصطلحات، أصول الفقه فيه مصطلحات، التفسير فيه مصطلحات، أصول التفسير فيه مصطلحات، الحديث فيه مصطلحات، علم الحديث. ليش خصوا علم الحديث باسم مصطلح الحديث؟ ليش؟ ليش؟ لأن هذا العلم من دون العلوم كلها ليست له قاعدة عامة مبنية من كلام العلماء، واقعه أن لكل إمام في هذا الفن مصطلحاته وعباراته الخاصة يعبر بها عن مسائل هذا العلم. فهناك مصطلح لأحمد بن حنبل، هناك مصطلح للبخاري، هناك مصطلح لابن أبي حاتم، هناك مصطلح ليحيى بن معين، هناك مصطلح لعلي بن المديني، هناك مصطلح لعبد الرحمن بن مهدي. ولذلك احتجنا إلى اليوم رسائل ماجستير ودكتوراه تدرس أئمة الجرح والتعديل وعباراتهم ومصطلحاتهم إلى اليوم، إلى اليوم. والكلام عن غموض عبارات أئمة الجرح والتعديل في الجرح والتعديل في مسائل المصطلح لا زال إلى اليوم. لذلك هذا العلم اسمه مصطلح من دون كل العلوم، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية. كيف بدأ هذا العلم؟ كيف بدأت كتابة هذا العلم وتدوين هذا العلم؟ أقول أول ما بدأ هذا العلم بدأ تدوينه كمسائل منثورة مبثوثة في ثنايا العلوم الأخرى. فتجد مثلا في التفسير أثناء تفسير قوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ كلام يتعلق بالمصطلح، تجد في ثنايا العقيدة كلام يتعلق بالرواية عن أهل البدع، تجد في ثنايا كلامهم في رواية الأحاديث عن رسول الله كلام يتعلق بمسائل في علم المصطلح. جو ألفوا في الجرح والتعديل كتب السؤالات والتاريخ، صارت في ثناياها كلمات تتعلق بالمصطلح. فأول صورة لتدوين هذا العلم نقل على صورة مسائل مبثوثة في ثنايا العلوم، مسائل هنا هنا. كلمة من الإمام مالك يقول لا يروى عن صاحب هوى حتى يدع هواه، ولا عن سفيه حتى يعلم ما يقول، ولا عن كذا. كلمة عن مالك، كلمة في الفرق بين القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ، يرى مالك أنها سواء. فلان جاءت عنه كلمة كذا وكلمة كذا، مسائل مبثوثة. هذه أول صورة نقل فيها هذا العلم. وأوضح صورة تبين لك هذا الحال كتب السؤالات، في ثناياها تلاقي نص من هنا ونص من هنا، ويأتيك النص كذا في كلها تخرجها، هي عبارة عن نصوص في مسائل مصطلح الحديث. الصورة الثانية، بدأت تظهر مصنفات في علم الحديث ولكنها مصنفات مفردة في مسألة من مسائله أو في نوع من أنواعه. مثلا يأتينا علي بن عبد الله بن جعفر المديني المعروف بعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 234 هجرية، ويؤلف عدة كتب في مسائل أو أنواع في المصطلح. يؤلف كتاب في علل الحديث وكتاب في تسمية علماء، المهم يعني يؤلف رسائل صغيرة في بعض أنواع في علم المصطلح. وهذه صورة من صور التصنيف في المصطلح، وتعتبر الصورة الثانية تصنيف في مسائل أو أنواع من علم الحديث المصطلح. بعدها تجي الصورة الثالثة، وهي صورة التصنيف من خلال مقدمات الكتب، مثل ما صنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فإنه أفرد مجموعة من الأبواب كلها يصلح أن تكون في علم المصطلح. مقدمة صحيح مسلم تتعلق بأصول علم الحديث. الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الصحيح مسائل في علم المصطلح. رسالة أبي داود لأهل مكة يصلح أن تعد من الصورة الثانية، ويصلح أن تعد من الصورة الثالثة لأنها في وصف سننه، فيصلح أن تكون كالمقدمة، ويصلح أن تكون ككتاب مستقل مفرد يتكلم عن مسائل من علم المصطلح. بعد هذه الصورة تجي عندنا صورة مصنفات مفردة في علم الحديث، مصنفات مفردة في علم الحديث ألفها بعض علماء الحديث، جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث، جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث. هذه المصنفات المفردة التي جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث، أول مصنف على هذه الصورة هو مصنف الرامة هرمزي المسمى بالمحدث الفاصل، المحدث الفاصل. الرامة هرمزي توفي سنة 360 هجرية رحمه الله، يعتبر كتابه المحدث الفاصل أول كتاب مفرد في علوم الحديث لكنه غير جامع، جمع جملة من الأنواع وتحدث عن هذا العلم وعن مسائله وإلى آخره، ولكنه لم يكن كتابا جامعا، لم يكن كتابا جامعا، لكن بدأت تتضح في كتابه معالم هذا العلم وإفراده بالتصنيف على هذه الصورة. يمشي الحال على هذا الوضع حتى يأتي الحاكم أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك المتوفى سنة 405 هجرية، ويؤلف كتابه معرفة علوم الحديث، فيجمع جملة كثيرة من الأنواع، يكاد يكون أغلب أنواع علم الحديث جابها في هذا الكتاب، فهو كتاب جامع، لكنه يعوزه التهذيب والترتيب. الإمام الحاكم توفي سنة 405 هجرية، ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب نفيس للغاية، فيه معلومات وفيه نقول وفيه تحريرات وفيه تدقيقات، لكنه يحتاج إلى تهذيب وإلى ترتيب. عمل أبو نعيم الأصبهاني مستخرجا على كتابه، أبو نعيم توفي سنة 430 هجرية، لكنه فوت أنواع وفتح باب للاستدراك عليه. بعد هذا يأتينا كتاب القاضي عياض المتوفى سنة 544 هجرية، ويؤلف كتابه الإلماع في أصول الرواية وطرق السماع، وهو كتاب متخصص في جانب من جوانب مصطلح الحديث كان تركيزه فيه أكثر شيء. ثم يأتي عام 580 هجرية تقريبا، يأتي الحافظ الميانجي ويقال الميانشي، ويؤلف رسالة صغيرة غير محررة بعنوان ما لا يسع المحدث جهله، حتى يأتي ابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية. قبل ابن الصلاح جاء الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية، ويؤلف كتابه الكفاية، بل يؤلف مجموعة كتب في المصطلح وعلوم الحديث، حتى يقول ابن نقطة الحنبلي، يقول من أنصف علم أن كل من كتب في المصطلح بعد الخطيب إنما هو عيال على كتبه، يأخذ من كتب ابن من كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية. في نفس التاريخ ابن عبد البر قدم مقدمة في أول التمهيد تصلح أن تكون في علوم الحديث في المصطلح، شرحه التمهيد على الموطأ، قدم مقدمة نفيسة جدا تكلم فيها عن مسائل في المصطلح استفاد منها ابن الصلاح. بعد هؤلاء يأتي القاضي عياض ويأتي الميانشي ثم يأتي ابن الصلاح الذي توفي سنة 643 هجرية، ويؤلف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. هذا الرجل فقيه أصولي في الأصل، علمه بالفقه وبالأصول ساعده في الحديث، كان يقرأ كلام الخطيب وكلام غير الخطيب ويستخلص الأنواع ويجمعها ثم يصيغ قواعد النوع والعلم من الكلام الذي جمعه وينقده. ساعدته ملكته الأصولية وملكته الفقهية على هذا، فألف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، وهو كتاب نفيس، لم يؤلف في هذا العلم كتاب مثله، لا كتاب ابن حجر ولا كتاب الخطيب ولا غيره، لم يؤلف كتاب مثل هذا الكتاب. كتاب من؟ كتاب ابن الصلاح. كان كل ما تجمعت عنده مادة نوع أملاها على الطلاب في المدرسة التي كان يدرس فيها. بسبب هذا وقع في كتابه خلل في الترتيب، ما رتب الأنواع بحيث يظهر تناسقها وبحيث يفهم الطالب أن هذا النوع انبنى عليه هذا النوع وهذا النوع انبنى عليه هذا النوع، ما في في كتاب ابن الصلاح هذا. لكن ابن الصلاح غطى هذا النقص بطريقة أخرى، أنه أقام كل أنواع الكتاب على أصل. ما هو هذا الأصل؟ هو الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عليه بين أهل الحديث. ومن أجل أن تفهموا ما الذي عمله ابن الصلاح نقف وقفة عند كتابه. لما أراد ابن الصلاح أن يصنف كتابه في المدرسة اللي كان يدرس فيها، واجهته مشكلة، أنه عشان أنت تدرس للطلاب وطلاب مبتدئين أول مرة يدرسوا هذا العلم، مو معقول تدخلهم على اختلافات. وإحنا قلنا قبل قليل من سمة علم المصطلح إيش؟ أنه علم يكاد يكون لكل إمام مصطلح خاص. فعلم بهذه الصورة كيف تبغى تدرسه للطلاب؟ لاحظت المشكلة اللي واجهها ابن الصلاح؟ الآن هو يبغى يدرسهم قوانين الرواية، كيف يدرسهم قوانين الرواية؟ يدرسهم هي على كلام أحمد، على كلام ابن المديني، على كلام البخاري، على كلام فلان، على كلام فلان، كيف يدرس هذا العلم؟ كيف يدرس هذا العلم؟ حتى الخطيب كتبه ليست فيها هذه، يعني ما في عند الخطيب انك تمسك نوع وتتكلم لك عن هذا النوع من التعريف الى المسائل الى القضايا الى ما في هذا عند الخطيب. فما الذي يصنعه ابن الصلاح؟ فكر في هذا الموضوع، لقي انه احسن طريقه يصنعها في هذا الباب ان ينظر إلى القضية من جهة ما اتفقوا عليه ويصيغه، ما اتفقوا عليه ويصيغه ويقدمها للطلاب. بمعنى مثلا نجي عند الصحيح، من العلماء من لم يشترط في قبول الصحيح في قبول الحديث أكثر من عدول النقلة، من العلماء من يشترط في قبول الحديث الاتصال مع عدول النقلة ولا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة، ومن العلماء من يشترط الاتصال مع العدالة الدينية، مع الضبط، مع السلامة من الشذوذ، مع السلامة من العلة. خلاص، فقال خلاص أنا أخذ الصحيح وأعرفهم على أساس أعلى شيء، لأنه اللي تحت واللي تحت كلهم يرضوا بهذا. يعني من لم يشترط سوى عدالة النقلة رح يقبل أن يكون متصل مع عدالة النقلة ومع انتفاء شذوذ العلة ولا ما رح يقبل؟ من اشترط عدالة النقلة والاتصال رح يقبل ما توفر فيه ذلك مع شرط انتفاء شذوذ العلة ولا ما رح يقبل؟ فاعتبر هذا الشرط هو الذي اتفقوا عليه، فأخذ أعلى شيء اتفقوا عليه، وبنى كلامه على أساس المتفق عليه. يعني أنت الآن لما تدرس المصطلح على الأساس اللي كتبه وقرره ابن الصلاح، إنما تدرس على أساس محل الاتفاق لا محل الاختلاف. بمعنى ثاني، أنه أنت تدرس الآن الصحيح وما يترتب عليه من أنواع اتفقوا عليها، وقد تجد ما يكون بحسب كلامك ضعيف هو عند غيرك صحيح، لأنه هو يرى أن الصحة لا يشترط فيها الخمسة الشروط. لاحظت هذا؟ وابن الصلاح لما صنع هذا الصنيع نبهك له من أول كلام، قال فهذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم. شوفها لما نعرف الصحيح، قال فهذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم. يعني ترى فيه صحيح ثاني بس صحيح إيش؟ مختلف فيه، صحيح بس مختلف فيه. إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إنك تفهم لما أنت تتعامل مع كلام الأئمة تلاقي الإمام بصحيح حديث ولا كذا ومهما توفر فيه شروط الخمسة لا تتحكم، ترى الإمام بصحيح باعتبار أن الصحة عنده ليست هي هذه الشروط الخمسة، هي ثلاثة شروط، هي شرطان مثلا وتوفرت عنده صحح الحديث، فما تجي تتحكم. لازم تفهم منهج العلماء كيف بيتعاملوا في الموضوع، عرفت كيف بيتعاملوا في الموضوع؟ وهو برأ ذمته وقال لك أنا هذا الصح الذي لا اختلاف عليه عنده. لما جاء يتكلم عن الشذوذ عرف الشذوذ بما يتفق معه، لما عرف العلة عرف العلة بما يتفق مع الصحيح، لما عرف الاتصال عرف الاتصال بما يتفق مع الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم، لما عرف أنواع الانقطاع عرفها كلها بما يتفق مع الصحيح الذي عندهم، مشي في كل الأنواع على هذا الأساس. ليش؟ لأنه يريد أن يؤسس قاعدة يبني عليها الطالب المبتدئ، ثم الطالب بعد ذلك يبني ويفرع. لكن إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ إنه الجيل اللي بعد ابن الصلاح اختصر الكتاب ونظم الكتاب وعكف الناس كلهم على هذا، وكأنه هذا هو وليس غيره، وكأن الكلام اللي يقرره في هذا الكتاب هو اللي يحكم على كل من قبل ابن الصلاح. هنا حصلت المشكلة، هنا حصلت المشكلة، وهذا سبب من أسباب التباين بين التطبيق والدراسة النظرية، لأن النظرية مبنية على أساس المتفق عليه، بينما الواقع التطبيقي كل واحد بيتكلم باللي عنده بمصطلحه. وضحت؟ ها؟ وضحت النقطة اللي صارت إيش؟ هذا اللي حصل. قام جوش شباب اليوم كده قبل 10 سنوات جو شافوا هذا ما فهموا هذا الموضوع، قالوا لا 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 في خلاف بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، يلا إيش المتأخرين من ابن الصلاح وانت طالع شطب عليهم، كتبوا المصطلح بطريقة غير صحيحة، سيبهم أرميهم على جنب. قيل للشيخ أحمد شاكر بعضهم يقول هذا الكلام أو نحوه، قال هذا فيه هدم للسنة من الداخل، قال لأن هؤلاء بتصرفهم هذا قضوا على كل الأحاديث التي صححت أو ضعفت من ابن الصلاح وانت طالع، فمناته كلها أتلغت. وما بني عليها من الأحكام فهو ملغي، هذا باطل. والسبب أنهم ما فهموا هذه القضايا. إذن دحين عندنا المشكلة اللي حصلت عند ابن الصلاح وحلها، أنه بنى الكتاب على المتفق عليه، خلاص على شرط الصحيح المتفق عليه ومشي، وتركك أنت تبني. لكن اللي جوا بعد ابن الصلاح أخذوا قاعدة وصاروا يحكموا بها على اللي قبل وعلى اللي بعد بدون الانتباه إلى هذا الأصل، حصلت المشكلة. هذه أول مشكلة حصلت في المصطلح. واضح هذا الكلام؟ ابن الصلاح رحمه الله ما قصر، وضح وبين وحط كل شيء في محله. المشكلة حصلت في المختصرات. المختصرات صار يحذفوا كلامه هذا واقتصروا على إيش؟ على التعريف، اعتمادا على مين؟ اعتمادا على المدرس، أن المدرس هو اللي يبين. جاء المدرس واعتمد برس على المختصر، صار يشرح بس التعريف، ومشي الطلاب على أساس أنه هذا التعريف هو الصحيح وما عداه ليس، لأنه ما عاد فيه بكلام يوضح. الكلام اللي كتبه ابن الصلاح ما اهتموا به، اللي يقول هذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم، ما حد اهتم بهذا، صار الاهتمام كله على تعريف الصحيح، صار التعامل أنه هذا هو الصحيح وما عداه ليس بصحيح. واضح؟ وهذه أول إشكالية أوجدت الاختلاف والفرق بين الدراسة النظرية للمصطلح والدراسة التطبيقية. وسبب إيجادها المدرسين اللي درسوا هذا الكلام، ما رجعوا لكلام ابن الصلاح، اعتمدوا على المختصرات ومشوا عليها، وتربى الطالب على أساس أنه ما في الصحيح إلا الذي حده ابن الصلاح. أنا عملت كده جمع، لقيت هناك 12 عالم عرف الصحيح قبل ابن الصلاح، وكل تعاريفهم تختلف مع ابن الصلاح. التعريف الوحيد وهو كلام طويل ينطبق مع تعريف ابن الصلاح هو كلام الإمام الشافعي في الرسالة، بس في خبر الخاصة متى يقبل تكلم الشافعي صفحة ونص، ذكر كل شروط الصحيح الخمسة. ما عدا الشافعي لم أقف على عالم عرف الصحيح بذكر الشروط الخمسة، أغلبهم يذكروا ثلاثة شروط: الاتصال والعدالة والضبط، بس انتفاء الشذوذ والعلة ما يذكره. أغلب أهل الحديث محمد بن يحيى الذهلي، أبو يحيى، الجورقاني، الخطابي، فلان فلان، جماعة كثيرة من أهل العلم ما يذكروا انتفاء الشذوذ والعلة، هو فقط الشافعي، فقط الشافعي ما في. فكل هذول لما يصححوا ويضعفوا على أصولنا اللي بنيها على مختصرات ابن الصلاح، كلامهم إيش اللي صححوه عندنا؟ ضعيف. وهذا السبب اللي يخلي طالب الحديث لما يجي في كتب التخريج يلاقي الأئمة صححوا حديث أو حسنوا حديث، يقول هذا كيف يصح الحديث؟ ما انطبق عليه تعريف ابن الصلاح. واضح؟ طيب، مش الحال على كتاب ابن الصلاح بهذه الصورة. أليس جاء ابن حجر؟ ابن حجر خلاص اعتمد القاعدة على أساس أنه عالم فاهم والناس فاهم هو الوضع، فاعتمد القاعدة فقط. لكن قال كتاب ابن الصلاح ما في ترتيب، بسبب أنه ألقاه دروس على الطلاب في المدرسة، كل ما تجمع عند نوع ألقاه. قال أنا أبغى أسوي كتاب في المصطلح أحقق فيه ثلاثة أمور، هو كذا قال. طبعا قالها كيف؟ قالها من خلال نقده لكتاب ابن الصلاح في النكت، في النكت أشار إلى شيء من هذا، وفي أول نزهة النظر أشار إلى شيء من هذا. أبي يحقق ثلاثة أغراض، أبي يحقق ترتيب الأنواع فيما بينها بتناسب، بحيث أن كل نوع يتصل بالنوع ويؤدي عليه وتجتمع الأنواع المشتركة في المحور الواحد، ترتيب مع تناسب مع تمايز، ما يتداخل نوع مع نوع، مو ما يتداخل يعني ما يصير هناك في ترادف واشتراك في النوع. ثلاثة أغراض أراد ابن حجر أن يحققها، فألف كتابه نخبة الفكر اللي هو موضوع دروس هذه الدورة إلا ما راح ندرسه. ألف كتاب النخبة، ألفه قبل ما يموت بأربعين سنة، يعني ألفه عام 812 هجرية، كما ذكر ذلك السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر الجواهر والدرر، الجواهر والدرر، ذكر أن الشيخ ألف كتابه هذا في كراسة صغيرة سماها نخبة الفكر عام 812 هجرية. ثم جاء تلميذ الحافظ الكمال الشمني ونظم هذا الكتاب، ثم جاء ابن الكمال الشمني وشرح نظم والده لنخبة الفكر، وتم الشرح هذا سنة 817. اطلع عليه ابن حجر على شرح الشمني، عالم كبير يعتبر من شيوخ الولد، يعتبر من شيوخ السيوطي، ينقل عنه السيوطي في التدريب يقول قال شيخنا الشمني أو الشمني ما ضبط. اطلع ابن حجر على هذا الشرح، هذا اللي خوفني إن أنا أشرح كلام الحافظ، ما عجبه، شرح يمدحوه، شرح كبير، شرح بالشمني نظم والده للنخبة، ما أعجبه الحافظ. فقام سنة 818 فرغ شرح له على النخبة سماه نزهة النظر، يعني قبل ما يموت الحافظ 34 سنة سوى شرح للكتاب سماه نزهة النظر، ودق شرح الشمني وقال صاحب الدار أدرى بما فيها، أنا أدرى بكلامي، فتبغوني أنا أشرح كلام الحافظ؟ لكن أنا أعطيكم أشياء تفهموا بها كلام الحافظ. فوقف الحافظ بنفسه على نخبة الفكر وشرحها، وهو صاحب الدار وهو أدرى بما فيها، فشرحها بكتابه نزهة النظر. ليش أنا أقول لكم قبل ما يموت بأربعين سنة ألف النخبة، وقبل ما يموت بأربع وثلاثين سنة ألف شرح النخبة؟ ليش؟ لما الكتاب يألف المؤلف ويجلس تحت نظره هذه المدة الطويلة ينقح فيه ولا ما ينقح فيه؟ وجدت في كتابه نزهة النظر إحالات على النكت، والنكت مات المصنف، النكت على ابن الصلاح مات ابن الحجر وهو لم يتمها، معناته هذا الكتاب إلى آخر الوقت في حياته كان ينظر فيه. لما تكلم الحافظ عن كتبه ومصنفاته قال أنا ماني راضي عنها، أغلبها ماني راضي عنها، بس فتح الباري والتهذيب والتقريب والنخبة، النخبة راضي عنها، الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين راضي عن النخبة، أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب النخبة من المتون اللي هو راضي عنها. إيه سوى فيها الحافظ ابن حجر؟ شوية بريك. حقق الشيء اللي ما وجده في كتاب ابن الصلاح، جاء ورتب الأنواع ومايز بينها وربطها، ربط كل نوع بالثاني. كيف؟ شفتوا اللي يسووه اليوم الخرائط الذهنية؟ ها؟ سوى زي كذا، ألف كتابه على أساس الخرائط الذهنية، لكن واجهته مشكلة. ابن الصلاح إيش كانت مشكلته؟ إنه على أي أساس يقدر يلقي الكتاب، يلقي العلم على الطلاب مبتدئين؟ مو معقول يدخلهم على طول في الخلاف. ابن حجر واجهته مشكلة ثانية. ما هي المشكلة الثانية اللي واجهته؟ إنه عشان يحقق الأغراض الثلاثة، الترتيب مع التمايز مع الترابط، هو وجد حل لمشكلة العرض عن طريق الخرائط الذهنية اللي يسموه عند الأصوليين إيش؟ من يقول من يقول من يقول؟ السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، خلاص؟ طيب، عن طريق الخرائط الذهنية، السبر والتقسيم. بقينا كيف يحقق كل نوع مهم مرادف للآخر بطريقة تحقق محور الربط اللي رح يجي في الخريطة الذهنية. اضطر هنا الحافظ ابن حجر أن يدقق في الأنواع بحيث يختار، انتبهوا لكل كلمة، بحيث يختار، عشان أوضح، بحيث ينتخب من تعاريف العلماء في كل نوع التعريف الملائم لتحقيق هذا الغرض. فانتخب من تعاريف العلماء في أنواع علوم الحديث التعريف الذي يحقق له الترتيب مع التمايز مع الربط، خلاص؟ فوجد عنده في الأنواع اختيار لتعاريف بعض الأنواع غير ما اختاره مين؟ ابن الصلاح. فجاء ناس ما يفهموا، بلاش يقول ما يفهموا لأنهم دكاترة، فجوا ناس وطالعوا في هذا الكلام، قالوا ابن حجر خرج عن مصطلح أهل الاصطلاح. ليش؟ لأنه ما رجح في التعريف ما رجحه ابن الصلاح، انتهى الموضوع. جو ناس تانين قالوا أحدث ابن حجر في المصطلح أشياء جديدة، جابها من عند نفسه، طورها، سواها من عند نفسه. لا لا، ابن حجر انتخب، لذلك سمى كتابه نخبة الفكر، يعني أنا أنتخب لكم بفكري على هذه الشريطة في تعاريف الأنواع من كلام أهل الأثر ما يحقق لكم عرض المصطلح على هيئة النظرية بأسلوب الخرائط الذهنية متبعا طريقة السبر والتقسيم. هذه المشكلة اللي حصلت عند ابن حجر، عالجها بهذه الطريقة، عالجها بهذه الطريقة. إذن نخبة الفكر، هل هو كتاب يصلح للمبتدئ أن يبتدئ به، ولا هو كتاب للمنتهي؟ ها، للمنتهي. قلتها والله للزهراني، ما رضي يسمع كلامي، قال لي نبغى الدورة في نخبة الفكر، قلت له يا أحمد والله ما تصلح، قال لي لا، قلت له هذه للمنتهين، قال لي لا، قلت له يا شيخ اسمع كلامي، قال لي لا، قلت له على كيف، أنا نفذت كلامه بس بدي أثبت على كلامي، ما راح أشرح لكم النخبة، ما إحنا قدها. طيب إيش راح أسوي؟ راح أسوي لكم هذا اللي أنتم شايفينه، راح أخليكم تدوروا حول الحمى، صرت تشتاقوا تقروها. إيش يقول ذاك؟ أدوروا حول الديار، أقبلوا ذا الجداء، وما أحب الديار شغفنا قلبي، ولكن خلي هذا حالكم. فقعدنا، إيش تقول أحمد؟ أيوة راح نسوي المشجرات، فراح نخليكم كده من برا برا تتشوقوا على اللي جوا، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار. فابن حجر خالف ابن الصلاح لغرض الترتيب والتمايز والربط فاختار في تعريف الأنواع أشياء خلاف اللي قالوا ابن الصلاح. فحدث عنده هذا الأمر مما يجعل من يدرس ابن حجر ثم يجي يقرأ كلام ابن الصلاح يشعر بربكة، يرتبك ويشعر أن هناك فرق، وكلام ابن الصلاح غير وكلام ابن حجر غير، كيف أفهم هذا مع هذا؟ خليك أنت ليش تبدأ بالنخبة؟ قال هم درسوني غلطانين. ليش تبدأ؟ أبدأوا بكتاب ابن الصلاح، ابدأوا بكتاب ابن الصلاح أفهموه واتقنوه، بعدين أدخلوا على النخبة والنزهة. هذه المشكلة لما عالجها ابن حجر عالجها بهذه الطريقة. طيب اجتهد في بيانها واجتهد في تقريرها وذكر يعني أشياء كثيرة تؤيد ما ذهب إليه في مواضع، وجاب عبارات محكمة، يجيب العبارة على الطريقة التي يراعيها العلماء، إنه للعبارة منطوق وللعبارة مفهوم، فتجيك العبارة في محلها، لازم تنتبه لمنطوقه وتنتبه لمفهومه. هو إيش يقول؟ هو إيش يقصد؟ لما قال هذه العبارة مفهومها كذا، تجي تطالع تلاقي فعلا هو يريد هذا المفهوم، تلاقي طلابه يختلفوا على قولين في مفهوم عبارة من عبارات النخبة أو شرحها. شوفوا مثلا على سبيل المثال لما ذكر نوع المردود في نزهة النظر مع النخبة، شرح النخبة، لما ذكر نوع المردود قال فإن توبع سيء الحفظ بمثله أو فوقه وكذا المرسل وكذا المدلس وكذا المستور فإنه يتقوى. جاء ابن قطلبغة تلميذ الحافظ قال قوله بمثله أو فوقه يعني في الطبقة لا في الصفة، يعني يبغى يقول أنه الحافظ يقول إن توبع متابعة تامة أو متابعة قاصرة. جاء السخاوي جاء عند هذا الكلام أو قريبا منه فهم بمثله أو بفوقه، أي بمثله في الصفة والقوة أو فوقه في الصفة والقوة. اثنين من طلبة الحافظ علماء كبار، ابن قطلبغة والسخاوي، هذاك يقول ابن حجر مراده بمثله أو فوقه في المرتبة، وهذا يقول في الصفة. اثنين من الطلاب الكبار، فايش تبغوا مننا احنا؟ طبعا الارجح عندي كلام السخاوي، لانه وجدت من كلام علماء اهل الحديث قبل الحافظ مثل ما كلام، وكان الحافظ لما كتب هذه العباره يلخص كلام اولئك. لكن بس مقصود شوفوا بمثله او فوقه ايش يقصد؟ يقصد كذا ولا يقصد كذا؟ طبعا في اليواقيت والدرر نقل كلام ابن قطلبغة وخلاص ومشي، والمسألة ليست كذا، لا الحافظ ما يقصد هذا، يقصد هذا الحافظ، يقصد هذا. طيب لما يجي الحافظ يقول يعني تلاقي لكلامه منطوق وتلاقي لكلامه مفهوم وكل هذا وهذا مقصود ومراعى. فالطالب الذي لم يكن أصلا متقنا المصطلح كيف يبغى يتفهم مع كلام الحافظ ابن حجر؟ صح ولا لا؟ طيب هذا الوضع هو الذي سبب التباين بين التطبيق وبين الدراسة النظرية، وأنا ألخص لكم هالأسباب. أولا أن كتب المصطلح كتبت من ابن الصلاح وانت طالع على أساس المتفق عليه، فلما تيجي للتطبيق في التطبيق ما بيراعوا المتفق عليه، كل واحد بيتكلم بحسب ما يراه، صح ولا لا؟ اثنين انه هذا العلم اصلا في اصطلاحات كثيره للعلماء، فلما تدرس المصطلح على اساس اصطلاح واحد راعى فيه المتفق راح تيجي للواقع تلاقي الواقع يخالف، لأنه في اصطلاحات كثيرة تبى تحمل علي كلام. الأمر الثالث أنه ابن الصلاح وابن حجر أشاروا إليه أنه لما تيجي للتطبيق الكلام فيه جرح وتعديل ورواه، وكلام الأئمة في الجرح والتعديل أصلا برضو يحتاج إلى فهم ومعرفة المراد ومعرفة مسائل الاصطلاح عند هذا وعند هذا، فتلاقي القضية يدخلها الاجتهاد في جهتين فيحصل عندك ارتباك. هذا سبب التباين بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية. ولذلك طالب العلم ينبغي له أولا أن يتقن هذا الباب على هذا التصور اللي أنا أعطيتك إياه. هذا التصور يزعل مني أو يضحك علي بعض الإخوة، يقول الشيخ كل مرة يقول هذا ما تلاقوه عند غيري. طيب أقول لك صح، هذا ما تلاقيه عند غيري. هذا اللي أقوله لك ذحين وسمعته ترى ما تلاقيه عند غيري. لا يغرك إني بضحك لا يغرك إني أضحك، ترى هذا الكلام اللي أنا أقوله لك ما تلاقيه برا، فافهموا مني مضبوط وادرس المصطلح وتعامل مع التطبيقات على هذا الأساس يزون عنك الإشكال. هذا تمام ما أردت أن أبينه في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في مساء الثلاثاء 24 من شهر شعبان من عام 1437 من الهجرة النبوية في الدورة 16، والتي هي من دورات مكة المكرمة، والتي تحمل اسم دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذا الدرس الذي سيستمر بإذن الله تعالى لمدة أربعة لقاءات، مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء ومساء الخميس ومساء الجمعة بإذن الله، نختم هذه اللقاءات الأربعة لهذه الدورة، والتي سيكون موضوعها شرح نخبة الفكر، شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي شهاب الدين بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية. 852 هجريا. هذه اللقاءات سأتكلم فيها عن النخبة، عن موضوعها، عن فكرتها، عن طريقتها، عن كيف يفهمها الطالب، ولن أتعرض لحل ألفاظها، لن أتعرض لحل ألفاظ النخبة. ليش؟ لأنه صاحب النخبة شرحها بشرح سماه نزهة النظر، وقال صاحب الدار أدرى بما فيه، لكن أنا أعلمك كيف تتعامل مع النخبة، أنا أفهمك طريقة عمل الحافظ، طريقة عمل الحافظ رحمه الله لنخبة الفكر، كيف ألفها، إيش كان هدفه طريقته. وسيكون هذا اللقاء بإذن الله في عدة عناصر. العنصر الأول، سأتكلم عن مبادئ هذا العلم، مبادئ علم الحديث. العنصر الثاني، سأتكلم عن المصنفات في علم الحديث. العنصر الثالث، سأتكلم عن كتاب ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح. العنصر الرابع، سأتكلم عن كتاب نخبة الفكر. العنصر الخامس، سأتكلم عن السبب في أن علم المصطلح نظريا غيره تطبيقيا، أنه نظريا غيره تطبيقيا، يعني ما السبب في الخلاف في علم المصطلح بين كونه يدرس نظريا ثم لما يأتي الباحث ويريد تطبيق قواعد هذا العلم يجد أن هناك تباينا بين النظرية والتطبيق. نبدأ بالعنصر الأول في هذا اللقاء. علم الحديث له عدة أسماء، يسمى علم الحديث، ويسمى علوم الحديث، ويسمى مصطلح الحديث. يسمى علم الحديث، ويسمى علوم الحديث، ويسمى مصطلح الحديث. عرفه العلماء بتعاريف، أجمع هذه التعاريف تعريف ابن حجر، أنه قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، أنه قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. إيش حال الراوي؟ يعني السند، سند الرواية. والمروي يعني ما ينتهي إليه السند من كلام نبوي أو كلام لصحابي أو كلام لتابعي أو تابع تابعي إلى غير ذلك. هذا تعريف علم الحديث. فضل هذا العلم، أقول من العلوم ما يظهر فضلها بحسب موضوعها، ومن العلوم ما يظهر فضلها بحسب الغاية منها، ومن العلوم ما يظهر فضلها بحسب مدى الحاجة إليها. علم الحديث موضوع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والطرق المؤدية إليه، وغاية التمييز بين الضعيف والسقيم، بين السقيم والصحيح مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحاجة إليه شديدة، لأنه بدون التمييز بين الصحيح والضعيف لا يمكنك أن تتعبد لله عز وجل العبادة على الوجه الصحيح. ولذلك يعتبر هذا العلم من أفضل العلوم، لأن موضوعه كلام الرسول وما يؤدي إليه من الأسانيد، وغايته التمييز بين الصحيح والسقيم، والحاجة إليه شديدة، فهذا من أفضل العلوم. ولكنه مع ذلك من علوم الوسيلة ولا الغاية؟ من علوم الوسيلة وليس من علوم الغاية، لأن الغاية ليست هي الاشتغال بالحديث تصحيحا وتضعيفا، الغاية هي العمل، فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه والعمل به. فيعتبر علم الحديث كله علم وسيلة وليس بعلم غاية. من أول من تكلم في هذا العلم ومسائله؟ أقول الشرع. الشرع هو أول من علم الناس الانتباه لهذا العلم. قال تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأمر بالتبين في الخبر إذا جاء عن طريق فاسق، وأشار بدلالة اللزوم اللي يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، أشار إلى وجوب قبول خبر العدل. هذه قاعدة لفتت النظر إلى هذا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ساروا على هذا النهج، ينتبه للأخبار. قال علي بن أبي طالب: ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستحلفته أسمعه من رسول الله أم لا، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر حديثا عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن علي يقول: كنت أتثبت. عمر بن الخطاب كان في بيته، طرق أبو موسى عليه الباب، كان مشغولا فلم يجب، فطرق مرة ثانية كان مشغولا فلم يجب، فطرق مرة ثالثة كان مشغولا فلم يجب، فذهب أبو موسى. انتهى عمر من شغله، فتح الباب فلم يجد أحد، سأل: من الذي طرق؟ قالوا: أبو موسى. قالوا: أتوني به. أتوا بأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، فقال له عمر: لماذا ذهبت؟ لماذا لم تقف عند الباب حتى أفتح لك؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعن ظهرك. ليش؟ عمر: أنا يوم ويوم أسمع من الرسول وأجلس عنده، كيف أنت تسمع حديث أنا واليوم اللي أغيب في صاحبي جاري الأنصاري يحضر المجلس ويخبرني، فكيف أنت تسمع شيء لا أنا أسمعه ولا جاري الأنصاري يسمعه؟ تجيب لي بينة إنه هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا من عمر رد لخبر الواحد، والجواب لا، هذا من عمر تثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول موسى عدل، كان يلزمه أن يقبل خبر العدل. أقول نعم، لكن قامت لديه شبهة. إيش هي الشبهة؟ إنه أنا ما فاتني ولا مجلس من مجالس الرسول، يوم أنا أحضر ويوم جاري يحضر يخبرني باللي قاله الرسول في اليوم اللي أنا غبت فيه، فمن فين يجي له خبر أنا ما أدري عنه؟ من فين؟ فرجع أبو موسى إلى المسجد فوجد أبي بن كعب ومعه جماعة من الأنصار. أبو موسى الآن خايف، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غضبان زعلان، يقول: لتأتيني ببينة على أن هذا الخبر سمعته من رسول الله أو لأوجعن ظهرك. فأخبرهم القصة. قال أبو موسى: أنا سمعته. قال الثاني: وأنا سمعته. قال الثالث: وأنا سمعته. قال أبو موسى: والله لا يقومن معك إلا أصغر القوم. فقام معه إلى عمر وصدق خبر أبي موسى أن رسول الله قال هذا. الشاهد: هل خرج الخبر عن حد الأحاد بهذا الرجل الذي جاء يساند خبر أبي موسى؟ لا، إذن القضية ليست قضية رد لخبر الأحاد أو قبول لخبر الأحاد، لا، القضية قضية إيش؟ تثبت. وهذا من أصول إيش؟ أصول علم الحديث. ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا: أظهر لنا رجالكم ليعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم وأهل البدعة فلا يؤخذ. إذن أول من تكلم في هذا العلم وضع أصوله هو الرسول صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من القرآن، ثم بكلام الصحابة رضوان الله عليهم. لا يكاد توجد صورة مسألة من مسائل علم الحديث إلا ولها أصل من تصرف الرسول أو من تصرف الصحابة أو نحو ذلك. الصحابة تكلموا عن الرواية بالمعنى، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول روى عن تميم الداري فجاءت صورة رواية الشيخ عن التلميذ، وحصل يعني المراسيل، الصحابي يروي عن الصحابي ثم الصحابي لا يذكر الآخر ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكاد توجد مسألة من مسائل علم الحديث إلا ولها أصل فيما جاء عن الرسول أو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هم الذين وضعوا هذا العلم بالأصالة. مسائل هذا العلم ما هي مسائله؟ أقول مسائله تدور على محورين: النظر في الأسانيد ورواتها، والنظر في المتون وما يتعلق بها. لذلك احنا قلنا في التعريف قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. هذا ايش؟ هذا هو علم المصطلح، علم الحديث. ليش سموه علم المصطلح؟ كل العلوم فيها مصطلحات، اللغة فيها مصطلحات، الفقه فيه مصطلحات، أصول الفقه فيه مصطلحات، التفسير فيه مصطلحات، أصول التفسير فيه مصطلحات، الحديث فيه مصطلحات، علم الحديث. ليش خصوا علم الحديث باسم مصطلح الحديث؟ ليش؟ ليش؟ لأن هذا العلم من دون العلوم كلها ليست له قاعدة عامة مبنية من كلام العلماء. واقعه أن لكل إمام في هذا الفن مصطلحاته وعباراته الخاصة يعبر بها عن مسائل هذا العلم. فهناك مصطلح لأحمد بن حنبل، هناك مصطلح للبخاري، هناك مصطلح لابن أبي حاتم، هناك مصطلح ليحيى بن معين، هناك مصطلح لعلي بن المديني، هناك مصطلح لعبد الرحمن بن مهدي. ولذلك احتجنا إلى اليوم رسائل ماجستير ودكتوراه تدرس أئمة الجرح والتعديل وعباراتهم ومصطلحاتهم إلى اليوم. والكلام عن غموض عبارات أئمة الجرح والتعديل في الجرح والتعديل في مسائل المصطلح لا زال إلى اليوم. لذلك هذا العلم اسمه مصطلح من دون كل العلوم. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية. كيف بدأ هذا العلم؟ كيف بدأت كتابة هذا العلم وتدوين هذا العلم؟ أقول أول ما بدأ هذا العلم بدأ تدوينه كمسائل منثورة مبثوثة في ثنايا العلوم الأخرى. فتجد مثلا في التفسير أثناء تفسير قوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ كلام يتعلق بالمصطلح، تجد في ثنايا العقيدة كلام يتعلق بالرواية عن أهل البدع، تجد في ثنايا كلامهم في رواية الأحاديث عن رسول الله كلام يتعلق بمسائل في علم المصطلح. جو ألفوا في الجرح والتعديل كتب السؤالات والتاريخ، صارت في ثناياها كلمات تتعلق بالمصطلح. فأول صورة لتدوين هذا العلم نقل على صورة مسائل مبثوثة في ثنايا العلوم، مسائل هنا كلمة من الإمام مالك يقول لا يروى عن صاحب هوى حتى يدع هواه، ولا عن سفيه حتى يعلم ما يقول، ولا عن كذا كلمة عن مالك، كلمة في الفرق بين القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ، يرى مالك أنها سواء. فلان جاءت عنه كلمة كذا وكلمة كذا، مسائل مبثوثة. هذه أول صورة نقل فيها هذا العلم. وأوضح صورة تبين لك هذا الحال كتب السؤالات، في ثناياها تلاقي نص من هنا ونص من هنا، ويأتيك النص كذا في كلها تخرجها هي عبارة عن نصوص في مسائل مصطلح الحديث. الصورة الثانية، بدأت تظهر مصنفات في علم الحديث ولكنها مصنفات مفردة في مسألة من مسائله أو في نوع من أنواعه. مثلا يأتينا علي بن عبد الله بن جعفر المديني المعروف بعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 234 هجرية، ويؤلف عدة كتب في مسائل أو أنواع في المصطلح. يؤلف كتاب في علل الحديث وكتاب في تسمية علماء، المهم يعني يؤلف رسائل صغيرة في بعض أنواع في علم المصطلح. وهذه صورة من صور التصنيف في المصطلح، وتعتبر الصورة الثانية تصنيف في مسائل أو أنواع من علم الحديث المصطلح. بعدها تجي الصورة الثالثة، وهي صورة التصنيف من خلال مقدمات الكتب، مثل ما صنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فإنه أفرد مجموعة من الأبواب كلها يصلح أن تكون في علم المصطلح. مقدمة صحيح مسلم تتعلق بأصول علم الحديث. الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الصحيح مسائل في علم المصطلح. رسالة أبي داود لأهل مكة يصلح أن تعد من الصورة الثانية، ويصلح أن تعد من الصورة الثالثة لأنها في وصف سننه، فيصلح أن تكون كالمقدمة ويصلح أن تكون ككتاب مستقل مفرد يتكلم عن مسائل من علم المصطلح. بعد هذه الصورة تجي عندنا صورة مصنفات مفردة في علم الحديث، مصنفات مفردة في علم الحديث ألفها بعض علماء الحديث، جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث، جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث. هذه المصنفات المفردة التي جمعت عدة أنواع من أنواع علم الحديث، أول مصنف على هذه الصورة هو مصنف الرامة هرمزي المسمى بالمحدث الفاصل، المحدث الفاصل. الرامة هرمزي توفي سنة 360 هجرية رحمه الله، يعتبر كتابه المحدث الفاصل أول كتاب مفرد في علوم الحديث لكنه غير جامع، جمع جملة من الأنواع وتحدث عن هذا العلم وعن مسائله وإلى آخره، ولكنه لم يكن كتابا جامعا، لم يكن كتابا جامعا، لكن بدأت تتضح في كتابه معالم هذا العلم وإفراده بالتصنيف على هذه الصورة. يمشي الحال على هذا الوضع حتى يأتي الحاكم أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك المتوفى سنة 405 هجرية، ويؤلف كتابه معرفة علوم الحديث، فيجمع جملة كثيرة من الأنواع، يكاد يكون أغلب أنواع علم الحديث جابها في هذا الكتاب، فهو كتاب جامع لكنه يعوزه التهذيب والترتيب. الإمام الحاكم توفي سنة 405 هجرية، ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب نفيس للغاية، فيه معلومات وفيه نقول وفيه تحريرات وفيه تدقيقات، لكنه يحتاج إلى تهذيب وإلى ترتيب. عمل أبو نعيم الأصبهاني مستخرجا على كتابه، أبو نعيم توفي سنة 430 هجرية، لكنه فوت أنواع وفتح باب للاستدراك عليه. بعد هذا يأتينا كتاب القاضي عياض المتوفى سنة 544 هجرية، ويؤلف كتابه الإلماع في أصول الرواية وطرق السماع، وهو كتاب متخصص في جانب من جوانب مصطلح الحديث كان تركيزه فيه أكثر شيء. ثم يأتي عام 580 هجرية تقريبا، يأتي الحافظ الميانجي ويقال الميانشي، ويؤلف رسالة صغيرة غير محررة بعنوان ما لا يسع المحدث جهله، حتى يأتي ابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية. قبل ابن الصلاح جاء الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية، ويؤلف كتابه الكفاية، بل يؤلف مجموعة كتب في المصطلح وعلوم الحديث، حتى يقول ابن نقطة الحنبلي، يقول: من أنصف علم أن كل من كتب في المصطلح بعد الخطيب إنما هو عيال على كتبه، يأخذ من كتب ابن من كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية. في نفس التاريخ ابن عبد البر قدم مقدمة في أول التمهيد تصلح أن تكون في علوم الحديث في المصطلح، شرحه التمهيد على الموطأ، قدم مقدمة نفيسة جدا تكلم فيها عن مسائل في المصطلح استفاد منها ابن الصلاح. بعد هؤلاء يأتي القاضي عياض، ويأتي الميانشي، ثم يأتي ابن الصلاح الذي توفي سنة 643 هجرية، ويؤلف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. هذا الرجل فقيه أصولي في الأصل، علمه بالفقه وبالأصول ساعده في الحديث، كان يقرأ كلام الخطيب وكلام غير الخطيب ويستخلص الأنواع ويجمعها، ثم يصيغ قواعد النوع والعلم من الكلام الذي جمعه وينقده. ساعدته ملكته الأصولية وملكته الفقهية على هذا، فألف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، وهو كتاب نفيس، لم يؤلف في هذا العلم كتاب مثله، لا كتاب ابن حجر ولا كتاب الخطيب ولا غيره، لم يؤلف كتاب مثل هذا الكتاب. كتاب من؟ كتاب ابن الصلاح. كان كل ما تجمعت عنده مادة نوع أملاها على الطلاب في المدرسة التي كان يدرس فيها. بسبب هذا وقع في كتابه خلل في الترتيب، ما رتب الأنواع بحيث يظهر تناسقها، وبحيث يفهم الطالب أن هذا النوع انبنى عليه هذا النوع، وهذا النوع انبنى عليه هذا النوع، ما في في كتاب ابن الصلاح هذا. لكن ابن الصلاح غطى هذا النقص بطريقة أخرى، أنه أقام كل أنواع الكتاب على أصل. ما هو هذا الأصل؟ هو الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عليه بين أهل الحديث. ومن أجل أن تفهموا ما الذي عمله ابن الصلاح نقف وقفة عند كتابه. لما أراد ابن الصلاح أن يصنف كتابه في المدرسة اللي كان يدرس فيها، واجهته مشكلة، أنه عشان أنت تدرس للطلاب وطلاب مبتدئين أول مرة يدرسوا هذا العلم، مو معقول تدخلهم على اختلافات. وإحنا قلنا قبل قليل من سمة علم المصطلح إيش؟ أنه علم يكاد يكون لكل إمام مصطلح خاص. فعلم بهذه الصورة كيف تبغى تدرس للطلاب؟ لاحظت المشكلة اللي واجهها ابن الصلاح؟ الآن هو يبغى يدرسهم قوانين الرواية. كيف يدرسهم قوانين الرواية؟ يدرسهم هي على كلام أحمد، على كلام ابن المديني، على كلام البخاري، على كلام فلان، على كلام فلان. كيف يدرس هذا العلم؟ كيف يدرس هذا العلم؟ حتى الخطيب كتبه ليست فيها هذه، يعني ما في عند الخطيب انك تمسك نوع وتتكلم لك عن هذا النوع من التعريف الى المسائل الى القضايا الى ما في هذا عند الخطيب. فما الذي يصنعه ابن الصلاح؟ فكر في هذا الموضوع، لقي انه احسن طريقه يصنعها في هذا الباب ان ينظر الى القضيه من جهه ما اتفقوا عليه ويصيغه، ما اتفقوا عليه ويصيغها ويقدمها للطلاب. بمعنى مثلا نجي عند الصحيح، من العلماء من لم يشترط في قبول الصحيح في قبول الحديث اكثر من عدول النقله، من العلماء من يشترط في قبول الحديث الاتصال مع عدول النقله ولا يشترط انتفاء الشذوذ والعله، ومن العلماء من يشترط الاتصال مع العدالة الدينية مع الضبط مع السلامة من الشذوذ مع السلامة من العلة. خلاص، فقال خلاص أنا آخذ الصحيح وأعرفهم على أساس أعلى شيء، لأنه اللي تحت واللي تحت كلهم يرضوا بهذا. يعني من لم يشترط سوى عدالة النقلة رح يقبل أن يكون متصل مع عدالة النقل ومع انتفاء شذوذ العلة ولا ما رح يقبل؟ من اشترط عدالة النقل والاتصال رح يقبل ما توفر فيه ذلك مع شرط انتفاء شذوذ العلة ولا ما رح يقبل؟ فاعتبر هذا الشرط هو الذي اتفقوا عليه، فأخذ أعلى شيء اتفقوا عليه وبنى كلامه على أساس المتفق عليه. يعني أنت الآن لما تدرس المصطلح على الأساس اللي كتبه وقرره ابن الصلاح، إنما تدرس على أساس محل الاتفاق لا محل الاختلاف. بمعنى ثاني أنه أنت تدرس الآن الصحيح وما يترتب عليه من أنواع اتفقوا عليها، وقد تجد ما يكون بحسب كلامك ضعيف هو عند غيرك صحيح، لأنه هو يرى أن الصحة لا يشترط فيها الخمسة الشروط. لاحظت هذا؟ وابن الصلاح لما صنع هذا الصنيع نبهك له من أول كلام، قال فهذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم. شوف لما نعرف الصحيح قال فهذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم، يعني ترى فيه صحيح ثاني بس صحيح إيش؟ مختلف فيه، صحيح بس مختلف فيه. إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إنك تفهم لما أنت تتعامل مع كلام الأئمة تلاقي الإمام بصحيح حديث ولا كذا ومهما توفر فيه شروط الخمسة لا تتحكم، ترى الإمام بصحيح باعتبار أن الصحة عنده ليست هي هذه الشروط الخمسة، هي ثلاثة شروط، هي شرطان مثلا وتوفرت عنده صحاح الحديث، فما تجي تتحكم. لازم تفهم منهج العلماء كيف بيتعاملوا في الموضوع، عرفت كيف بيتعاملوا في الموضوع؟ وهو برأ ذمته قال لك أنا هذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عنده. لما جاء يتكلم عن الشذوذ عرف الشذوذ بما يتفق معه، لما عرف العلة عرف العلة بما يتفق مع الصحيح، لما عرف الاتصال عرف الاتصال بما يتفق مع الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم، لما عرف أنواع الانقطاع عرفها كلها بما يتفق مع الصحيح الذي عندهم، مش في كل الأنواع على هذا الأساس. ليش؟ لأنه يريد أن يؤسس قاعدة يبني عليها الطالب المبتدئ، ثم الطالب بعد ذلك يبني ويفرع. لكن إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ أن الجاهل اللي بعد ابن الصلاح اختصر الكتاب ونظم الكتاب وعكف الناس كلهم على هذا، وكأنه هذا هو وليس غيره، وكأن الكلام اللي يقرره في هذا الكتاب هو اللي يحكم على كل من قبل ابن الصلاح. هنا حصلت المشكلة، هنا حصلت المشكلة، وهذا سبب من أسباب التباين بين التطبيق والدراسة النظرية، لأن النظرية مبنية على أساس المتفق عليه، بينما الواقع التطبيقي كل واحد بيتكلم باللي عنده بمصطلحه. وضحت؟ ها؟ وضحت النقطة اللي صارت إيش؟ هذا اللي حصل. قام جو شباب اليوم كده قبل 10 سنوات، جو شافوا هذا ما فهموا هذا الموضوع، قالوا لا 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 لا، في خلاف بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، يلا إيش المتأخرين من ابن الصلاح وانت طالع شطب عليهم. كتبوا المصطلح بطريقة غير صحيحة، سيبهم ارميهم على جنب. قيل للشيخ أحمد شاكر بعضهم يقول هذا الكلام أو نحوه، قال هذا فيه هدم للسنة من الداخل، قال لأن هؤلاء بتصرفهم هذا قضوا على كل الأحاديث التي صححت أو ضعفت من ابن الصلاح وانت طالع، فمناته كلها أتلغت، وما بني عليها من الأحكام فهو ملغي، هذا باطل. والسبب أنهم ما فهموا هذه القضايا. إذن دحين عندنا المشكلة اللي حصلت عند ابن الصلاح وحلها، أنه بنى الكتاب على المتفق عليه، خلاص على شرط الصحيح المتفق عليه ومشي، وتركك أنت تبني. لكن اللي جو بعد ابن الصلاح أخذوا قاعدة وصاروا يحكموا بها على اللي قبل وعلى اللي بعد بدون الانتباه إلى هذا الأصل. حصلت المشكلة هنا، هذه أول مشكلة حصلت في المصطلح. واضح هذا الكلام؟ ابن الصلاح رحمه الله ما قصر، وضح وبين وحط كل شيء في محله. المشكلة حصلت في المختصرات، المختصرات صار يحذفوا كلامه هذا واقتصروا على إيش؟ على التعريف، اعتمادا على مين؟ اعتمادا على المدرس، أن المدرس هو اللي يبين. جاء المدرس واعتمد برس على المختصر، صار يشرح بس التعريف، ومشي الطلاب على أساس أنه هذا التعريف هو الصحيح وما عداه ليس، لأنه ما عاد فيه كلام يوضح. الكلام اللي كتبه ابن الصلاح ما اهتموا به، اللي يقول هذا الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم ما حد اهتم بهذا، صار الاهتمام كله على تعريف الصحيح، صار التعامل أنه هذا هو الصحيح وما عداه ليس بصحيح. واضح؟ وهذه أول إشكالية أوجدت الاختلاف والفرق بين الدراسة النظرية للمصطلح والدراسة التطبيقية، وسبب إيجادها المدرسين اللي درسوا هذا الكلام، ما رجعوا لكلام ابن الصلاح، اعتمدوا على المختصرات ومشوا عليها، وتربى الطالب على أساس أنه ما في الصحيح إلا الذي حده ابن الصلاح. أنا عملت كده جمع، لقيت هناك 12 عالم عرف الصحيح قبل ابن الصلاح، وكل تعاريفهم تختلف مع ابن الصلاح. التعريف الوحيد وهو كلام طويل ينطبق مع تعريف ابن الصلاح هو كلام الإمام الشافعي في الرسالة، بس في خبر الخاصة متى يقبل تكلم الشافعي 1.5 صفحة، ذكر كل شروط الصحيح 5، ما عدا الشافعي لم أقف على عالم عرف الصحيح بذكر الشروط 5، أغلبهم يذكروا 3 شروط: الاتصال والعدالة والضبط، بس انتفاء الشذوذ والعلة ما يذكره. أغلب أهل الحديث، محمد بن يحيى الذهلي، أبو يحيى الجورقاني، الخطابي، فلان فلان، جماعة كثيرة من أهل العلم ما يذكروا انتفاء الشذوذ والعلة، هو فقط الشافعي، فقط الشافعي ما في. فكل هذول من يصححوا ويضعفوا على أصول على أصولنا اللي بنيها على مختصرات ابن الصلاح، كلامهم إيش اللي صححوه عندنا؟ ضعيف. وهذا السبب اللي يخلي طالب الحديث لما يجي في كتب التخريج يلاقي الأئمة صححوا حديث أو حسنوا حديث، يقول هذا كيف يصح الحديث؟ من طبق عليه تعريف ابن الصلاح؟ واضح؟ طيب، مش الحال على كتاب ابن الصلاح بهذه الصورة. ليش جاء ابن حجر؟ ابن حجر خلاص اعتمد القاعدة، اعتمد القاعدة على أساس أنه عالم فاهم والناس فاهم هو الوضع، فاعتمد القاعدة فقط. لكن قال كتاب ابن الصلاح ما في ترتيب، بسبب أنه ألقى دروس على الطلاب في المدرسة، كل ما تجمع عنده نوع ألقاه، قال أنا أبغى أسوي كتاب في المصطلح أحقق فيه ثلاثة أمور، هو كذا قال. طبعا قالها كيف؟ قالها من خلال نقده لكتاب ابن الصلاح في النكت، في النكت أشار إلى شيء من هذا، وفي أول نزهة النظر أشار إلى شيء من هذا. أبي يحقق ثلاثة أغراض: أبي يحقق ترتيب الأنواع فيما بينها بتناسب، بحيث أنه كل نوع يتصل بالنوع ويؤدي عليه وتجتمع الأنواع المشتركة في المحور الواحد، ترتيب مع تناسب مع تمايز، ما يتداخل نوع مع نوع، مو ما يتداخل يعني ما يصير هناك في ترادف واشتراك في النوع. ثلاثة أغراض أراد ابن حجر أن يحققها، فألف كتابه نخبة الفكر اللي هو موضوع دروس هذه الدورة إلا ما راح ندرسه. ألف كتاب النخبة، ألفه قبل ما يموت بأربعين سنة، يعني ألفوا عام 812 هجرية، كما ذكر ذلك السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر الجواهر والدرر، الجواهر والدرر، ذكر أن الشيخ ألف كتابه هذا في كراسة صغيرة سماها نخبة الفكر عام 812 هجرية. ثم جاء تلميذ الحافظ الكمال الشمني ونظم هذا الكتاب، ثم جاء ابن الكمال الشمني وشرح نظم والده لنخبة الفكر، وتم الشرح هذا سنة 817. اطلع عليه ابن حجر على شرح الشمني، عالم كبير يعتبر من شيوخ الولد، يعتبر من شيوخ السيوطي، ينقل عنه السيوطي في التدريب، يقول قال شيخنا الشمني أو الشمني ما ضبط. اطلع ابن حجر على هذا الشرح، هذا اللي خوفني إن أنا أشرح كلام الحافظ، ما عجبه، شرح يمدحوه، شرح كبير، شرح به الشمني نظم والده للنخبة، ما أعجبه الحافظ، فقام سنة 818 فرغ شرح له على النخبة سماه نزهة النظر، يعني قبل ما يموت الحافظ بأربع وثلاثين سنة سوى شرح للكتاب سماه نزهة النظر، ودق شرح الشمني وقال صاحب الدار أدرى بما فيها. أنا أدرب كلامي، فتبغوني أنا أشرح كلام الحافظ؟ لكن أنا أعطيكم أشياء تفهموا بها كلام الحافظ. فوقف الحافظ بنفسه على نخبة الفكر وشرحها، وهو صاحب الدار وهو أدرى بما فيها، فشرحها بكتابه نزهة النظر. ليش أنا أقول لكم قبل ما يموت بأربعين سنة ألف النخبة، وقبل ما يموت بأربع وثلاثين سنة ألف شرح النخبة؟ ليش؟ لما الكتاب يألف المؤلف ويجلس تحت نظره هذه المدة الطويلة، ينقع فيه ولا ما ينقع فيه؟ وجدت في كتابه نزهة النظر إحالات على النكت، والنكت مات المصنف، النكت على ابن الصلاح، مات ابن الحجر وهو لم يتمها، معناته هذا الكتاب إلى آخر الوقت في حياته كان ينظر فيه. لما تكلم الحافظ عن كتبه ومصنفاته قال أنا ماني راضي عنها، أغلبها ماني راضي عنها، بس فتح الباري والتهذيب والتقريب والنخبة. النخبة راضي عنها، الحافظ بن حجر أمير المؤمنين راضي عن النخبة، أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب النخبة من المتون اللي هو راضي عنها. إيه سوى فيها الحافظ ابن حجر؟ شوية بريك. حقق الشيء اللي ما وجده في كتاب ابن الصلاح، جاء ورتب الأنواع وميز بينها وربطها، ربط كل نوع بالثاني. كيف؟ شفتوا اللي يسووه اليوم الخرائط الذهنية؟ ها؟ سوى زي كذا، ألف كتابه على أساس الخرائط الذهنية، لكن واجهته مشكلة. ابن الصلاح إيش كانت مشكلته؟ إنه على أي أساس يقدر يلقي الكتاب، يلقي العلم على الطلاب مبتدئين؟ مو معقول يدخلهم على طول في الخلاف. ابن حجر واجهته مشكلة ثانية. ما هي المشكلة الثانية اللي واجهته؟ إنه عشان يحقق الأغراض الثلاثة، الترتيب مع التمايز مع الترابط، هو وجد حل لمشكلة العرض عن طريق الخرائط الذهنية اللي يسموه عند الأصوليين إيش؟ من يقول من يقول من يقول؟ السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. خلاص؟ طيب، عن طريق الخرائط الذهنية السبر والتقسيم، بقينا كيف يحقق كل نوع مهم مرادف للآخر بطريقة تحقق محور الربط اللي رح يجي في الخريطة الذهنية. اضطر هنا الحافظ ابن حجر أن يدقق في الأنواع بحيث يختار، انتبهوا لكل كلمة، بحيث يختار، عشان أوضح، بحيث ينتخب من تعاريف العلماء في كل نوع التعريف الملائم لتحقيق هذا الغرض. فانتخب من تعاريف العلماء في أنواع علوم الحديث التعريف الذي يحقق له الترتيب مع التمايز مع الربط. خلاص؟ فوجد عنده في الأنواع اختيار لتعاريف بعض الأنواع غير ما اختاره مين؟ ابن الصلاح. فجاء ناس ما يفهموا، بلاش يقول ما يفهموا لأنهم دكاترة، فجوا ناس وطالعوا في هذا الكلام، قالوا ابن حجر خرج عن مصطلح أهل الاصطلاح. ليش؟ لأنه ما رجح في التعريف ما رجحه ابن الصلاح، انتهى الموضوع. جو ناس تانين قالوا أحدث ابن حجر في المصطلح أشياء جديدة، جابها من عند نفسه، طورها، سواها من عند نفسه. لا، ابن حجر انتخب، لذلك سمى كتابه نخبة الفكر، يعني أنا أنتخب لكم بفكري على هذه الشريطة في تعاريف الأنواع من كلام أهل الأثر ما يحقق لكم عرض المصطلح على هيئة النظرية بأسلوب الخرائط الذهنية متبعاً طريقة السبر والتقسيم. هذه المشكلة اللي حصلت عند ابن حجر عالجها بهذه الطريقة، عالجها بهذه الطريقة. إذن نخبة الفكر هل هو كتاب يصلح للمبتدئ أن يبتدئ به ولا هو كتاب للمنتهي؟ ها، للمنتهي. قلتها والله للزهراني، ما رضي يسمع كلامي، قال لي نبغى الدورة في نخبة الفكر. قلت له يا أحمد والله ما تصلح. قال لي لا. قلت له هذه للمنتهي. قال لي لا. قلت له يا شيخ اسمع كلامي. قال لي لا. قلت له على كيف، أنا نفذت كلامه بس بدي أثبت على كلامي، ما راح أشرح لكم النخبة، ما احنا قدها. طيب ايش راح أسوي؟ راح أسوي لكم هذا اللي انتم شايفينه، راح أخليكم تدوروا حول الحمى، صرت تشتاقوا تقروها. ايش يقول ذاك؟ أدوروا حول الديار أقبلوا ذا الجداء، وما أحب الديار شغفنا قلبي، ولكن خلي هذا حالكم. فقعدنا. ايش تقول أحمد؟ ايوه راح نسوي المشجرات، فراح نخليكم كده من برا برا تتشوقوا على اللي جوا، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار. فابن حجر خالف ابن الصلاح لغرض الترتيب والتمايز والربط، فاختار في تعريف الأنواع أشياء خلاف اللي قاله ابن الصلاح، فحدث عنده هذا الأمر، مما يجعل من يدرس ابن حجر ثم يجي يقرأ كلام ابن الصلاح يشعر بربكة، يرتبك ويشعر أن هناك فرق، وكلام ابن الصلاح غير وكلام ابن حجر غير، كيف أفهم هذا معه؟ خليك أنت، ليش تبدأ بالنخبة؟ قال هم درسوني غلطانين، ليش تبدأ؟ أبدأوا بكتاب ابن الصلاح، ابدأوا بكتاب ابن الصلاح أفهموه واتقنوه، بعدين أدخلوا على النخبة والنزهة. هذه المشكلة لما عالجها ابن حجر عالجها بهذه الطريقة. طيب اجتهد في بيانها واجتهد في تقريرها وذكر يعني أشياء كثيرة تؤيد ما ذهب إليه في مواضع، وجاب عبارات محكمة، يجيب العبارة على الطريقة التي يراعيها العلماء، إنه للعبارة منطوق وللعبارة مفهوم، فتجيك العبارة في محلها، لازم تنتبه لمنطوقها وتنتبه لمفهومها. هو إيش يقول؟ هو إيش يقصد؟ لما قال هذه العبارة مفهومها كذا، تجي تطالع تلاقي فعلا هو يريد هذا المفهوم، تلاقي طلابه يختلفوا على قولين في مفهوم عبارة من عبارات النخبة أو شرحها. شوفوا مثلا على سبيل المثال لما ذكر نوع المردود في نزهة النظر مع النخبة شرح النخبة، لما ذكر نوع المردود قال فإن توبع سيء الحفظ بمثله أو فوقه وكذا المرسل وكذا المدلس وكذا المستور فإنه يتقوى. جاء ابن قطلبغة تلميذ الحافظ قال قوله بمثله أو فوقه يعني في الطبقة لا في الصفة، يعني يبغى يقول أنه الحافظ يقول إن توبع متابعة تامة أو متابعة قاصرة. جاء السخاوي جاء عند هذا الكلام أو قريبا منه فهم بمثله أو بفوقه، أي بمثله في الصفة والقوة أو فوقه في الصفة والقوة. اثنين من طلبة الحافظ علماء كبار، ابن قطلبغة السخاوة. هذاك يقول ابن حجر مراده بمثله أو فوقه في المرتبة، وهذا يقول في الصفة. اثنين من الطلاب الكبار، فإيش تبغوا مننا إحنا؟ طبعا الأرجح عندي كلام السخاوي، لأنه وجدت من كلام علماء أهل الحديث قبل الحافظ مثل ما كلام، وكأن الحافظ لما كتب هذه العبارة يلخص كلام أولئك. لكن بس مقصود شوفوا بمثله أو فوقه، إيش يقصد؟ يقصد كذا ولا يقصد كذا؟ طبعا في اليواقيت والدرر نقل كلام ابن قطلبوغة وخلاص ومشي، والمسألة ليست كذا. لا، الحافظ ما يقصد هذا، يقصد هذا الحافظ، يقصد هذا. طيب لما يجي الحافظ يقول يعني تلاقي لكلامه منطوق وتلاقي لكلامه مفهوم، وكل هذا وهذا مقصود ومراعى. فالطالب الذي لم يكن أصلا متقنا المصطلح كيف يبغى يتفهم مع كلام الحافظ ابن حجر؟ صح ولا لا؟ طيب هذا الوضع هو الذي سبب التباين بين التطبيق وبين الدراسة النظرية، وأنا ألخص لكم هالأسباب. أولا أن كتب المصطلح كتبت من ابن الصلاح وانت طالع على أساس المتفق عليه، فلما تجي للتطبيق في التطبيق ما بيراعوا المتفق عليه، كل واحد بيتكلم بحسب ما يراه، صح ولا لا؟ اثنين، انه هذا العلم اصلا في اصطلاحات كثيره للعلماء، فلما تدرس المصطلح على اساس اصطلاح واحد راعى فيه المتفق راح تجي للواقع تلاقي الواقع يخالف، لانه في اصطلاحات كثيره تبى تحمل عليه كلام. الامر الثالث انه ابن الصلاح وابن حجر اشاروا اليه انه لما تجي للتطبيق الكلام فيه جرح وتعديل، ورواه وكلام الائمه في الجرح والتعديل اصلا برضو يحتاج الى فهم ومعرفه المراد ومعرفه مسائل الاصطلاح عند هذا وعند هذا، فتلاقي القضيه يداخلها الاجتهاد في جهتين فيحصل عندك ارتباك. هذا سبب التباين بين الدراسه النظريه والدراسه التطبيقيه. ولذلك طالب العلم ينبغي له اولا ان يتقن هذا الباب على هذا التصور اللي أنا أعطيتك إياه. هذا التصور يزعل مني أو يضحك علي بعض الإخوة، يقول الشيخ كل مرة يقول هذا ما تلاقوه عند غيري. طيب أقول لك صح، هذا ما تلاقيه عند غيري، هذا اللي أقوله لك دحين وسمعته ترى ما تلاقيه عند غيري. لا يغرك إني بضحك لا يغرك إني أضحك، ترى هذا الكلام اللي أنا أقوله لك ما تلاقيه برا، فافهموا مني مضبوط وادرس المصطلح وتعامل مع التطبيقات على هذا الأساس يزون عنك الإشكال. هذا تمام ما أردت أن أبينه في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.